كثيرة هي القضايا التي تشغل بالنا في المجتمع، الاجتماعية منها والاقتصادية وغيرها من القضايا، نتأثر بها سلبا أو إيجابا عن قرب. يسعى للتعريف بأهم القضايا التي تهم الفرد في مجتمعنا، من خلاله نحاول تقديم خلاصات الأفكار والحلول عبر استضافة نخبة من المسؤولين والمختصين.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم عبر أثير صوت الأسرة في حلقة جديدة من برنامج عن قرب. طبعا مستمعينا الكرام، سلطات الاحتلال لم تتوقف يوما عن ابتداع سبل القهر والضغط على آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونها. آخر هذه السبل تركيب أجهزة تشويش مسرطنة في سجن النقب الصحراوي، والتي تشكل تهديدا حقيقيا على حياة 2000 أسير فلسطيني يقبعون في هذا السجن. مثل هذه الأجهزة المسرطنة مستمعينا الكرام، والتي طبعا إسرائيل ليست المرة الأولى التي تركب فيها مثل هذه الأجهزة، وطبعا تؤثر على صحة الأسرى، وقد تتسبب في إصابة عدد منهم بأمراض مختلفة. في الوقت الحالي الأوضاع في سجن النقب الصحراوي نتيجة لذلك تتفاقم بشكل كبير، وتفاقمت خلال الأيام الماضية حتى وصلت إلى حافة الانفجار. إدارة السجون ومصلحة سجن النقب تترصد بالأسرى في الوقت الحالي من أجل تبرير قمع الأسرى، من أجل أيضا فرض العقوبات التي أقرتها مؤخرا. نتحدث حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام مع السيد حسن عبد ربو، المستشار الإعلامي لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين. سيد حسن، أهلا وسهلا بك.
أهلا بكم، الحرية لأسرانا.
أهلا بك سيد حسن. نتحدث حول السجن النقب، يعني هنالك بعض الأحاديث التي تتكلم عن أن الأوضاع في سجن النقب تتفاقم بشكل كبير، وأنها أصبحت على حافة الانفجار. ما المعلومات لديكم؟
نعم، الوضع في منطقة النقب آخذا في التوتر الشديد بسبب إقدام إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي على تصعيد أجنتها التعسفية والتمكين في الأسرى من خلال نصب أجهزة تشويش في 3 أقسام جديدة، وهي القسم رقم 3 و4 و5. وهذا الوضع أدى لإقدام بعض الأسرى وتحديدا الأسيرين إلى محاولات حرق ملابسهم بشكل من أشكال الاحتجاج على هذه الإجراءات وعلى صعوبة الأوضاع المعيشية التي يعيشونها، والتي تتم بقرار من المستوى السياسي الإسرائيلي، والتي أخذت شكل تنظيم عملية لتوصيات لجنة إردان في استهداف الحركة الأسيرة. وبالتالي الأسرى الآن يعكفون على بلورة استراتيجية عمل وطنية مشتركة لمواجهة والتصدي لهذه الإجراءات التمكينية بحق الأسرى.
نعم، هل تقرر فعليا القيام بخطوات تصعيدية؟ هل بدأ بالفعل القيام بهذه الخطوات؟
الخطوات التي سيقدم عليها الأسرى هي ستكون نتيجة المشاورات الداخلية بين أصحاب الحركة الأسيرة جمعاء، ليس فقط في معتقل النقب لوحده، وإنما في مجده وفي نطحة وفي إيشل وكل أكافة السجون الأخرى، لبلورة استراتيجية عمل واحدة ومتفق عليها في كيفية مواجهة هذه الهجمة، لأنها لا تستهدف فقط الأسرى في معتقل النقب الصحراوي، وإنما أيضا في 20 الشهر الماضي كان هناك استهداف واضح وتنكيل واعتداء وحشي استهدف الأسرة في عطر وقبل ذلك في مجد وعسقلان وغيرها وريمون، وبالتالي هذه الهجمة تستهدف مجمل الحركة الوطنية الأسيرة بشكل كامل.
نعم، ما الذي يعنيه أن تقوم مصلحة السجون بإنشاء مستشفى ميداني إلى الجانب من سجن النقب؟ هل معنى ذلك أنها يعني تترصد للأسرة بهدف قمعهم في الوقت القريب؟
بالتأكيد سلطات الاحتلال استخدمت قوات القمع والتنفير وأعلنت حالة من الاستنفار في أوساط وحداتها القمعية، بما في ذلك الاستعدادات لأي عمليات لأي تطورات من الممكن أن تشهدها السجون وخاصة سجن النقب الصحراوي، وهذا جزء من حالة الترهيب والضغط النفسي والعصبي ومحاولات ضغط أكثر وأكثر من الناحية النفسية والذهنية على الأسرة.
نعم.
وهو استعداد مادي أيضا للقيام بأي عمليات عدوانية تستهدف الأسرة في داخل سجون النقب.
نعم، ذكرت بأن أسيران قاما ولأول مرة في تاريخ السجون بإشعال النار في ملابسهما كخطوة احتجاجية، ما الذي حصل لهما بعد ذلك؟ طيب، على ما يبدو فقدنا الاتصال ب السيد حسن عبد ربه المستشار الإعلامي لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين. يعني مستمعينا الكرام، لو أردنا الحديث عن الدوافع الإسرائيلية لتركيب مثل هذه الأجهزة، أجهزة التشويش في سجن النقب، يعني دائما هي ما تتضرع بالأمن، وتحت هذه الذريعة هي تبرر كل جرائمها وانتهاكاتها بحق الأسرى، وتحت هذه الذريعة نفسها أيضا تقول بأن هذه الأجهزة يعني بغرض التشويش على اتصالات يجريها الأسرى من أجهزة هواتف نقالة مهربة. طبعا كل هذه ذرائع واهية، وهي تأتي فقط من أجل التبرير لشيء أعمق ولشيء أخطر، وهي أن هذه الأجهزة أجهزة التشويش هي هدفها أن تصيب الأسرى بإشعاعات خطيرة، قد يعني قد تسبب أمراض خطيرة وأمراض مزمنة، خاصة مع الأسرى المرضى الذين يعانون في الأصل من أمراض. يعني قد تشهد السجون في الأيام القادمة، في الأشهر القادمة، في السنوات القادمة حتى على المدى الطويل، يعني لا سمح الله استشهاد أسرى من جراء هذه الأجهزة ومن جراء هذه الإشعاعات الخطيرة التي تصدر عن هذه الأجهزة. دائما قوات الاحتلال، دائما مصلحة السجون تتعمد الإضرار بالأسرى، دائما تتعمد المقامرة بحياتهم منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم. ولولا ذلك يعني لما افتتحت سجن النقب أو افتتحت سجن النقب وثلاثة سجون أخرى هي نفحة وريمون وبئر السبع، والتي يعني التي تقع قريبة من مفاعل ديمونا النووي الذي أصلا يصدر إشاعات خطيرة قد تؤثر على الأسرى الذين يقبعون بالقرب من هذا المفاعل في السجون المذكورة. طبعا وزارة البيئة، هذا ليس بكلامي مستمعين الكرام، هذا حسب وزارة البيئة الإسرائيلية نفسها التي قالت بأن إشعاعات خطيرة تصدر عن هذا المفاعل قد تضر بكل من يعيش حول هذا المفاعل. وطبعا الأسرى هم أكثر، يعني قد تكون مصلحة السجون وعناصرها في هذه السجون متأهبين وما ويعني لديهم كل الاحتياطات لدرء هذه المشاكل، لكن بشكل طبيعي الأسرى هم أكثر من سيعاني من جراء هذه الإشاعات. نتحدث أيضا حول موضوع سجن النقب وقمع الأسرى في سجن النقب مع السيد أسامة الوحيدي، مدير الإعلام والناطق باسم جمعية حسام للأسرى والمحررين. سيد أسامة، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بكم حياكم الله.
سيد أسامة، يعني ما الجديد لديكم بخصوص الأوضاع في سجن النقب، والتي طبعا يعني حسب المعلومات الواردة إلينا تتفاقم بشكل كبير هذه الأيام وتصبح على حافة الانفجار؟
يعني الجديد هو أن الاقتحامات تتوالى لأقسام سجن النقب، يعني لم يقتصر الأمر على الأقسام 3 و4 و5 التي تم تركيب أجهزة التشويش فيها، إنما انتقلت إلى الأقسام الأخرى. أنت تعلم هناك حوالي 20 قسم في سجن النقب.
نعم.
هذا السجن الذي يحتوي على حوالي 2000 أسير فلسطيني، وهو عدد كبير للغاية، وبالتالي التوتر يزداد نتيجة كذلك استنفار إدارة مصلحة السجون وتجهيز عدد كبير من الوحدات الخاصة المعروفة، المفتادة والكيتر ودرور، وهذه الوحدات المدججة بالأسلحة والمعروف تاريخ القمعي والإرهابي، والتي تسببت في استشهاد عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين نتيجة هذه الاقتحامات. كذلك إنشاء مستشفى ميداني حول سجن النقب، وهذا يؤكد على صورة الوضع القادم. يعني هناك خطورة حقيقية تحدث بالأسرى مع إقامة هذا المستشفى، وهذا يدلل أن هناك مخطط إسرائيلي لاستهداف الأسرى وإيقاع أكبر عدد ممكن من الإصابات من هؤلاء الأسرى. يعني أعتقد أن يعني هذه الخطة لاستهداف الأسرى هي تنسجم مع توصيات جلعاد أرزان، وتحديدا ما يتعلق بعزل الأسرى عن العالم الخارجي. يعني كان من الهدف من وراء تركيب أجهزة التشويش هو تخفيف اتصالات التشويش على الاتصالات التي هي في الأصل هي أحيانا يحصل الأسرى أن يتواصل مع ذويه في الخارج، يعني هي أصلا من منطلق إنساني، ولا يوجد أي مخططات للتأثير على أمن الاحتلال كما جاء الاحتلال.
نعم، لكن يعني هل صدقا سيد أسامة ما تتحدث عنه وسائل الإعلام وبعض المؤسسات الحقوقية من أن هذه أجهزة التشويش أقصد يعني تصدر عنها إشاعات خطيرة قد تضر بالأسرة؟
بالتأكيد، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يتم تركيب أجهزة التشويش، لكن هذه المرة هي الأخطر. يعني هذه المنظومة الجديدة تسمى المنظومة الذكية، وهي تحتوي على إشعاع أكثر سمية من السابقة، يعني إشعاعات متطورة أكثر من السابقة وخطورتها أكبر على الأسرى من سابقاتها، وبالتالي هنا تكمن الخطورة، وهذا ما دعا الأسرى إلى الوقوف صفا واحدا من أجل مواجهة هذا التحول الإسرائيلي، ولأنه يعني الموضوع متعلق بحياة الأسرى أنفسهم. يعني هناك خطورة حقيقية محدقة بالأسرى ربما تزيد عن الخطورة السابقة، لذلك كان هناك قرار موحد من الأسرى بألا يصدر بتركيب هذه الأجهزة مهما كلف هذا الأمر من تضحيات. الآن الأمر غير متعلق فقط بأسرى سجن النقب.
نعم.
هناك دراسة على مستوى الحركة الأسيرة في كافة قلاع على أساس أجل مواجهة هذه الخطوة الإسرائيلية، التي هي كما حدثت هي جزء من كل، هي جزء من رزمة إسرائيلية تستهدف الحركة الأسيرة للتجريد الحركة الأسيرة من كل حقوقها، وتتغول عليها بشكل خطير جدا يصبح له مثيل في تاريخ الحركة الأسيرة.
طيب،
وهذا يتطلب جهد على المستوى ليس فقط داخل السجون إنما خارج السجون، على المستوى الرسمي، على المستوى الدبلوماسي، على مستوى المؤسسات الحقوقية الدولية.
طيب سيد أسامة، يعني بالحديث عن يعني الخطوات التي التصعيدية التي طبعا هدد بها الأسرى في مقابل ممارسات الاحتلال هذه، هل لديك أي معلومات حول هذا الشأن؟
بالتأكيد، يعني أصلا هذه الخطوات دخلت حيز التنفيذ، يعني منذ أكثر من شهر وإسرائيل تسعى لتفريغ الأقسام من أجل تركيب أجهزة التشويش، وكان هناك حوارات بين الأسرى ومصلحة السجون. حينما اصطدمت هذه الحوارات بعرقلة الاحتلال ورفض إزالة أجهزة التشويش، قرر الأسرى بأن يخوضوا خطوة نضالية تضمن مجموعة من القرارات، على رأسها حل التنظيمات داخل السجن، تجميد الحياة اليومية للأسرى بالكامل، إغلاق الأقساط المستهدفة أمام إدارة مصلحة السجون. وهذا يقلق حقيقة إدارة مصلحة السجون، لأنه معنى أن يتم حل التنظيم وأن لا تكون برسالة للأسرة، هذا يعطي الحق لأي أسير أن يستهدف السجانين ومصلحة السجون بالطعن بالمواجهة بالضرب دون أن يكون له مرجعية. يعني هناك حالة من الفوضى والعصيان ستكون داخل السجون، عصيان عن كل قرارات وأنظمة قوانين السجون، وهذا يعني يهدد استقرار السجون. وأنا أعرف أن دائما الاحتلال يحاول أن يحافظ على استقرار داخل السجون، لكن بعدها سلسلة الانتهاكات من أن يقف الأسرى لمواجهة الاحتلال. وأعتقد أنه السجون بالكامل على حسب انتجار أخي ثائر، لأنه واضح تماما أنه تحول الأسرى أو ورقة الأسرى تحولت إلى يعني نقطة ارتكاز في الحملة الانتخابية الإسرائيلية. الكل يتضارى من أجل كسب الأصوات على حساب دماء أبناء شعبنا وتحديدا الأسرى السجنيين، وهذا ما ينذر بانتجار قريب، لأن الموضوع يعني خطير للغاية.
يعني
الاحتلال يتعامل مع أسرانا كرهائن، يستهدف حقوقهم، يستهدف وجودهم وكرامتهم وحياتهم داخل هذه.
يعني سيد أسامة، يعني نحن نتحدث هنا عن موضوع خطير جدا وملف خطير جدا بتعمد إدارة سجون الاحتلال لجر الأسرى إلى مواجهة، وأيضا تعمد مصلحة سجون الاحتلال إلى الإضرار بالأسرى من الناحية الجسدية ومن الناحية المعنوية أيضا. يعني لماذا لا نرى أي تفاعل من الخارج مع الذي يحدث الآن في داخل سجن النقب، والذي قد يكون بداية وتوطئة لأن يحدث في سجون أخرى أيضا؟
يعني تعقيبا على كلامك، بالفعل أنه الاحتلال يحاول خلق الضرائع من خلال هذه الاستفزازات، هذه الاقتحامات، هذا الترصد للأسرى من أجل استجلاب رد فعل من الأسرى، يواجه برد فعل أكبر وقمع أكثر من قبل إدارة مصلحة السجون. يعني دولة الاحتلال تحاول أن تعكس الصورة أنه الأسرى هم فوضويون، الأسرى هم من يعتدون على السجانون، بدون ذكر الذرائع والتبريرات التي دفعت بالأسرى للقيام بهذه الخطوات، وبالتالي توجد المبرر أمام العالم من أجل استهداف الأسرى وقمعهم والتدريب عليهم داخل السجون. فيما يتعلق برد فعلنا نحن بالخارج، وبكل أسف يعني هذا لا أريد أن أقول يعني التخاذل، إنما التقصير الرسمي والشعبي في نصرة هذا الأسرى، هذا يعني للأسف لابد من إعادة النظر في مستوى التعاطي مع قضية الأسرى، لابد من إعادة الاعتبار لهؤلاء الأسرى داخل سجون الاحتلال ومكانتهم وقيمتهم في وجدان كل فلسطيني سواء في الداخل أو في الشتات والخارج. لابد أن يعني أن نستغل هذه الفرصة من أجل حماية أبناء شعبنا داخل السجون بالانتصاب بالتحرك على المستوى الشعبي والرسمي، وأعتقد أن التحرك الشعبي هو من سيحرك المستوى الرسمي والدبلوماسي من أجل الارتقاء بمستوى الفعل والأداء نصرة لأسرانا داخل السجون. أعتقد أنه لا يمكن أن نترك أسرانا في هذه المرحلة في تحت وقت هذا الخطر الشديد، وإلا سنكون متخاذلين مع قضيتهم، سنكون للأسف مقصرين مع من هم يعني نواة الشعب الفلسطيني، مع قادتنا داخل السجون. ونعم يعني أنا يعني أطالب الكل الفلسطيني أن يتحرك من أجل إنقاذ حياة أسرانا. الموضوع الآن خطير للغاية، يعني ليس الموضوع موضوع إضراب عن الطعام ونصرة أسير وغيره، إنما الموضوع متعلق بمستقبل الحركة الأسيرة وحياة أسرانا داخل السجون. يعني خطر الموت بالسرطان والأمراض الخبيثة، يتهدد الأسرى من وراء تركيب هذه الأجهزة التي تبث إشاعات سامة. يعني هذه الأجهزة أخي ثائر لها أضرار مباشرة وتتعلق يعني الكثير من الأسرى يعانون من الصداع ومن القيء ومن يعني الضغط النفسي والجسدي، والخطر الأكبر هو أن تتراكم هذه يعني المشاكل إلى أن تصل إلى أمراض خبيثة كالسرطان وغيره من الأمراض التي تهدد حياة أسرانا داخل.
نعم، أشكرك جزيلا شكر سيد أسامة الوحيدي مدير الإعلام والناطق باسم جمعية حسام للأسرى والمحررين، كنت معنا مباشرة عبر الخط الهاتفي. يعني مستمعينا الكرام، الاستهداف موجه لكافة الأسرى في كل الأقسام في معتقل النقب، نحو 20 قسم و1200 أسير فلسطيني يقبعون في ظل ظروف صعبة قد تسوء أوضاعهم مستقبلا نتيجة تطبيق سياسة التضييق، وطبعا وفق توصيات لجنة أردان التي تجاوزت قراراتها الحقوق الأساسية والإنسانية للأسرى ومواد الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني. قد نشهد في الفترة القادمة لا سمح الله شهداء قد يسقطون نتيجة هذه الممارسات والسياسات ونتيجة هذه الأجهزة التي تقوم بتركيبها سلطات الاحتلال في داخل السجون. نتحدث أيضا حول هذا الموضوع مع السيد عبدالله قنديل، مدير جمعية واعد. سيد عبدالله، أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم.
أهلا بك سيد عبدالله. يعني الحديث عن سجن النقب والأوضاع المتوترة في داخل سجن النقب ومحاولة إدارة السجون جر الأسرى إلى مواجهة ما بينهم من أجل طبعا تبرير قمع الأسرى لفرض العقوبات التي أقرتها مؤخرا حسب توصية لجنة جلعاد أردان. نتحدث حول هذا الموضوع، هل لديك أي معلومات جديدة في هذا الشأن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وتحية للأسرى الأبطال في داخل السجون وخاصة في سجن النقب. هؤلاء الأسرى الأبطال الذين يتصدرون يعني وينب عن الأمة جمعاء في الدفاع عن قضيتها المقدسة وعن القضية الفلسطينية على وجه العموم. دعنا نبدأ من آخر ما وصلنا قبل قليل من أسرى سجن النقب، يعني ولأول مرة ربما في تاريخ السجن أو المعتقل إدخال وحدة الكيتر المسمى بالكيتر الصهيونية، وهي وحدة تحمل أسلحة نارية وهي سابقة خطيرة مشدد، دخلت لأقسام 3 و4 و5 صدى على وجه التحديد، ما ينذر بنية سوداء مبيتة لدى قوات الاحتلال وقوات المعتقل على وجه التحديد بارتكاب مجزرة جديدة تضاف لسجل جرائم قوات السجون الصهيونية بحق الأسرى في داخل السجون. أوضاع متوترة للغاية، نحن من خلال التواصل بالكاد تأتينا بعض الأخبار من هنا أو هناك، نتيجة لأنه أجهزة التشويش الجديدة التي تم تركيبها هي ذات تقنية عالية، وللأسف الشديد استطاعت حتى هذه اللحظة أن تحد من التواصل ما بين الأسرى في داخل السجون وبين يعني المجتمع في خارج السجون. لذلك نقول الأوضاع غاية في الصعوبة وغاية في المأساوية، والأسرى الأبطال في هذا المعتقل يعني يبدون أعلى درجات العنف والثوري لرد كل هذه الغطرسة الصهيونية المتمثلة بالتفتيش والاقتحامات والنقل التعسفي وتركيب الأجهزة التي تسبب بالتأكيد أمراض خطيرة على أسرى. ارتقى أسرى كثر شهداء، عدد شهداء الحركة الوطنية السيرية يقترب من 218 أسير شهيد، غالبيتهم من الأسرى الذين التقوا نتيجة الإهمال الطبي الممنهج داخل السجون، والذين كان آخرهم قبل أيام قليلة الأسير الشهيد فارس فارود.
نعم. طيب سيد عبد الله، يعني الخطوات الاحتجاجية التي ينوي الأسرى القيام بها من أجل يعني ثني الاحتلال عن القيام بهذه الممارسات، كان هنالك يعني خطوة قام بها أسيران قبل أيام وهي إشعال النار في ملابسهما كخطوة احتجاجية، وعلى إثر ذلك تم عزل الأسيرين، ما الذي تعنيه هذه الخطوة أيضا؟ سيد عبد الله.
نعم، يعني نحن نتحدث عن خطوات تصعيدية غير مسبوقة ربما نشهدها خلال الأيام القليلة القادمة. ما حدث قبل أسبوع وقبل 10 أيام هي محاولات يعني أقول فردية من قبل هؤلاء الأسرى، لأن هناك تنظيمات تهدد بحل نفسها وترك الأمور يعني على مصراعيها أمام أي أسير لارتكاب يعني أو لرد الصاعين لقوات الاحتلال. نتحدث الآن عن خطوات قد تصل إلى أكثر من إضراب مفتوح عن الطعام يخوضه كافة أسرى سجن النقب، وبالتأكيد هناك سجون تجهز لأن تساند أسرى سجن النقب. نتحدث أيضا عن يعني خطوات قادمة وتالية، قبل قليل وردنا بيان من أسرى الجبهة الشعبية في داخل المعتقل تحدثوا عن خطوات غير مسبوقة، والأمس أيضا كان هناك بيان لأسرى حركة حماس، وقبل 4 أو 5 أيام كان بيان لأسرى الجهاز الإسلامي إذا نتحدث عن خطوات جماعية، خطوات وحدوية يقودها الأسرى الأبطال في داخل السجون، ونحن ربما ننتظر ساعة الصفر لكل ما يتحدث عنه الأسرى في خلال من خلال هذه البيانات التي تصل إلينا.
طيب نتحدث عن خطورة الأجهزة التي تقوم مصلحة السجون بتركيبها، هل صدقا فعلا هي تصدر يعني إشعاعات قد تضر بالأسرى، وهل من الممكن أن نشهد يعني لا سمح الله شهداء جدد في الحركة الأسيرة خلال الأيام أو الأشهر المقبلة؟
يعني أصلا الأجهزة القديمة كانت تسبب الكثير من الأمراض، والمتتبع للحالات المرضية يجد أنها في ازدياد، وخاصة الأمراض أمراض السرطان، هناك أعداد مخيفة وأعداد مهولة، وربما تم يعني الأعداد هي وصلت إلى 30 ربما، لكن الأعداد الحقيقية ربما تصل إلى أضعاف هذا العدد. الأجهزة الجديدة معروف أنها ذات تقنية عالية، وهي ما يعني أن إشعاعاتها مضاعفة عن الأجهزة القديمة، أي بمعنى آخر أنها قد تسبب أمراض إضافية غير مرض السرطان، وقد تسرع بالإصابة بالأمراض، وهذا بالتأكيد يضع يعني الأوضاع في صورة كارثية، أو يجعل الأوضاع في صورة كارثية. نحن لا نبالغ إن قلنا بأن هناك بدت تظهر حالات الإعياء والدوخة والاستفراغ وما إلى ذلك، أعراض أولية، وهو مؤشر خطير جدا. ما حدا بأسرى سجن النقب لرفض هذه الخطوة بشكل سريع بكل تأكيد، هذا يعني أنه عدد الأسرى المرضى ستكون في تزايد، الأسرى الشهداء سيكونون في تزايد، وهذا يضعنا أمام مسؤولياتنا جميعا كمؤسسات كقوة كسلطة وإطارات رسمية للقيام بالواجب الرسمي والوطني والقيمي والأخلاقي، وعدم ترك أسرى سجن النقب أو معتقل النقب فريسة لهذا التغول الاحتلالي بحقه.
أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الله قنديل مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين، كنت معنا مباشرة عبر الخط الهاتفي. مستمعينا الكرام، المفروض الآن أن يكون هنالك جبهة مساندة للأسرى من أجل ألا يستفرد بهم الاحتلال. أيضا نطالب المؤسسات الدولية، خاصة المؤسسات المعنية بالصحة والمعنية بحقوق الإنسان، من أجل تشكيل لجان تحقيق لزيارة سجن النقب ومعرفة مدى تأثير أجهزة التشويش على صحة الأسرى، وأيضا منع حدوث يعني ما قد نسميه مجزرة في الأيام القادمة، في حال يعني استمرأت إدارة سجون الاحتلال أكثر و يعني حاولت قمع الأسرى بشكل أكبر. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج عن قرب، تقبلوا تحيات طاقم العمل هذا محدثكم ثائر أبو عون، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج عن قرب.